بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تتضمن هذه الآية الكريمة مجموعة من الفصول أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الفصل الأول قوله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هنا هذه لفظة قضى تأتي بمعنى أمر. وقضى ربك ألا تعبدوا يعني أمر ربك ألا تعبدوا إلا إياه. زين، العبادة في واقع الأمر لا تصلح إلا للخالق إلا للموجد، لأنه غير الخالق في واقع الأمر لا يصلح للعبادة. أي كائن تتصوره ما يصلح للعبادة. أكو بعض الناس ما يعبد كائن اجتماعي، لا، يعبد بعض القيم الاجتماعية. كيف يعني يعبد بعض القيم؟ مثلا على سبيل المثال، هي العبادة شنو معناها؟ معناها الامتثال للأوامر والانتهاء عن النواهي. يعني إذا الله عز وجل يأمر بشيء نمتثله، وإذا نهى عن شيء ننتهي عنه. هذا معنى العبادة. شلون الإنسان يعبد بعض القيم الاجتماعية؟ إنسان يعبد بعض القيم الاجتماعية مثلا الأموال. القرآن الكريم يقول بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. زين، أجي أنا أفكر أن الأموال عزيزة علي، أريد أنفق، الأموال تقول لي لا أنا عزيزة، بدل أن تنفقني تقدر تدخرني، تجمعني الدينار إلى جانب الدينار حتى تكون ثروة. زين، فيصبح الإنسان مردد معلق بين أمرين، الأموال تقول له لا تنفقني، والله عز وجل يأمره بالإنفاق، فيصبح مردد بين هذين الأمرين، إن أطاع أمر الله أنفق، وإن أطاع أمر الأموال احتفظ بالأموال، عبد الأموال. ففي واقع الأمر هذا جاي يعبد الأموال، يعبد هذه القيمة الاجتماعية وهي الأموال، جاي يجي إلى العبادة يعبد أموال من دون أمر الله، لأنه أمر الله لا يطيعه، يترك أمر الله ويطيع أمر الأموال. مثلا بعض الناس يعبد الأنانية. الأنانية فرد صفة نفسية، الإنسان يحب نفسه، يحب ذاته، يحب نفسه ويبالغ في حب نفسه. هذا شلون يعبد الأنانية؟ الله عز وجل يقول له ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. وهو في الواقع يحب ذاته ويحب يبدو متكبر، يصعر خده للناس، يصبح مردد بين أمر الله وبين أمر الأنانية. الأنانية تقول له تكبر، ادعم ذاتك، والله عز وجل يقول له تواضع، لا تصحر خدك للناس. هو يبقى مردد بين الأمرين، إن أطاع أمر الله ترك التكبر، وإن أطاع أمر الأنانية أمسك بالتكبر. إذن هذا الواقع يعبد الأنانية، يعبدها الغريزة. فألوان أكو من العبادة. الله عز وجل يقول قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني لا تعبد غريزة ولا تعبد أموال ولا تعبد صنم ولا تعبد إنسان ولا تعبد شيء من دون الله، لأن هذه الأشياء بأجمعها التي تعبدها زائلة متلاشية فانية، والباقي هو أمر الله عز وجل، هو الله. فالله أرشدنا إلى عبادته، لأنه ما أكو كائن يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، هو الخالق، هو الرازق، هو المبدع، هو الموجد، هو الذي يستحق العبادة وحده. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. بعدين العبادة عندنا في الواقع أقسام. أكو عندنا عبادة فكرية وعبادة غير فكرية. العبادة الفكرية مثل مثلا أفرض على سبيل المثال، تقعد أنت تفكر بأن هذه الطرق الموجودة بين مدينة ومدينة، الآن بين مدينة ومدينة الطريق الموجود أكو علامات بالطريق هذه العلامات موضوعة للأمان بالسير حتى لا سيارة تصطدم بسيارة. مثلا بالجو أكو وسائل تخلي الطائرات تمنع ما يصطدم طائرة بطائرة. مثلا بالبحر أكو ضوابط، هاي الضوابط مهمتها أن تخلي خطوط كل باخرة تمشي بخط معين حتى لا يحصل اصطدام. ومع ذلك يوميا نسمع طائرة صدمت بطائرة، ونسمع سيارة صدمت بسيارة، وباخرة بباخرة. مو الشكل، مع العلم الحكومات تبذل جهود كبيرة حتى تنظم السير، ومع ذلك يحدث تصادم. أبعد أنا أفكر مثلا هذا السماء، السماء الآن بيها اللي قدر العلم يتعرف عليه ويعرفه يكتشفه، وصل العلم إلى أن هناك 30,000,000,000 مجموعة كوكبية. نبه لي زين، هذا اللي قدر يكتشفها. هل المجاميع تختلف؟ مجموعة بها 10 كواكب، مجموعة بها 1,000 كوكب، مجموعة بها أكثر، مجموعة بها أقل. طيب هاي الكواكب، هاي المجاميع الكوكبية تمشي بالفضاء منذ ملايين السنين. نبه لي، هذه الملايين السنين اللي تمشي بها هالمجاميع الكوكبية، ما خرج يوم من الأيام فد كوكب من الكواكب غلط وطلع عن مسيرته واصطدم كوكب آخر؟ وحنا نشوف الآن يومية سيارة بسيارة، باخرة باخرة تصطدم، طيارة بطيارة. مع وجود الحذر الشديد، ومع وجود الضوابط، ومع وجود القواعد، ومع ذلك احنا نلاحظ يوميا نسمع عشرات الاصطدامات والحوادث. طيب من اللي يخلي هالملايين الكوكبية اللي تدور بالفضاء؟ ما ممكن كوكب يغلط ويطلع عن مجرى ويصطدم بكوكب آخر. من الذي حفظ هذه الكواكب عن الاصطدام؟ بطبيعة الحال أبعد أفكر أنا، هذه ما يصير وحدها، ما يصير هذه يعني صدفة صارت هكذا. لابد من ورائها من مهندس، من منظم، ذلك المنظم هو الله عز وجل. نبه لي، فلذلك هذا اللون من العبادة، من أبعد أفكر الواقع هالتفكير، هذا عبادة. هذا التفكير يهديني إلى وجود الله، يبين لي أن كل شيء خاضع لنظام. كثير من المظاهر الكونية اللي أشوفها قدام عيني مظاهر كونية منظمة. مثلا على سبيل المثال، أنا ألاحظ أن الزراعة تجي في وقتها، يعني ما تغلط الزراعة، مثلا الزراعة اللي بالصيف ما تصير بالشتاء، واللي بالشتاء ما تصير بالصيف. ألاحظ مثلا دنيا الكواكب، دنيا النبات، دنيا الإنسان، على سبيل المثال الغدد اللي تنظم سلوك الإنسان، تفرز بعض المواد بجسم الإنسان، هاي إذا تغلط غدة من هالغدد تخربط سلوكه للإنسان رأسا على عقب. طيب هذه عدها عقل حتى تعطي كميات كيميائية دقيقة؟ يو لا، لابد وأن يكون من ورائها مهندس، من ورائها منظم طبيعي. كل شيء يوحي بالنظام، يوحي بأن الله عز وجل من وراء كل شيء. كيف؟ فهذه العبادة لما أبعد أفكر أنا، هذا التفكير يجرني إلى عبادة من أفضل أنواع العبادات، وهي العبادة الفكرية. نبالجين، هذا اللون من العبادة هو أرقى أنواع العبادة، عبادة الفكر، أني أنا أعبد الله عن تفكير، ما أعبد عن تقليد. أكو عبادة تجي عن تقليد، أشوف أمي وأبوي يصلون وأصلي مرة، لا، أنا أصلي لإيماني علميا بوجود ذات محيطة بالكون مدبرة للكون، تلك هي الله عز وجل. فهذا اللون من العبادة وهذا اللون من التفكير هو عبادة من أرقى أنواع العبادة. زين، بعدين أكو عبادة غير فكرية اللي نسميها عبادة مالية مثل الزكاة، عبادة جسدية مثل الحج مثلا، عبادة تجمع بين المالية وبين الجسدية، عبادات توصل حتى تنتهي إلى إماطة الأذى عن الطريق يعتبر عبادة. التفت لي شوي زين، إماطة الأذى، يعني واحد يمر بطريق المسلمين يلقى له حجر مرمي بالطريق، بدل ما يروح لا ينزل يوخر الحجر، يقول خاف هذا الحجر يأذي له واحد، هذا عبادة. هذا اللون من العمل عبادة. تلقى لك أعمى يريد يعبر الشارع، خاف صدمة سيارة، تنزل إنسانية تمسك من إيده تعبر إلى الجانب الثاني، هذا اللون من العمل عبادة. العبادة كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة. التفت لي، كل نشاط يراعى فيه وجه الله هو عبادة. بس طبعا يختلف النشاط، اكو عبادة اهم من عبادة، اكو عبادة اكبر من عبادة، بس هي باجمعها يجمعها لفظ العبادة، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. زين، بعدين الآية تريد شوية نبهنا حتى لا نخادع انفسنا، يعني مو احنا نوقف بالصلاة نتجه الى الله عز وجل نقول له اياك نعبد واياك نستعين، والحال احنا نكذب، لان مثل ما ذكرت لك انا بصدر البحث، نعبد انانيتنا، نعبد الاموال، نعبد القيم الاجتماعية الاخرى. يعني مثلا واحد انا اريد اصير عظيم، ولو اخوف الناس امشي على جماجم الناس، بس المهم ان اكون عظيم. هاي عبادة، المن عبادة للذات، اكو عبادة للاموال، اكو عبادة لغريزة من الغرائز. القرآن يقول لما توقف بين يدي الله لا تخدع نفسك تقول لله اياك نعبد وانت تعبد غير الله. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. العبادة اذا لا تصلح الا لله، اما غير الله عز وجل فلا تصلح له العبادة. مثلا احنا نعرف اكو بعض الجهات ألزمت الناس بالعبادة، مثل فرعون يقول لموسى عليه السلام لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. لكن طيب هذا اللي يريد الألوهية نتيجته شنو؟ نتيجته أن مات كما تموت الديدان، كما تموت الحشرات، نزل إلى البحر فأطبق عليه البحر ومات خلاص، استنجد راد ما في شيء، أخذه الماء. فديوم أذكر لك حادثة جميلة، هذا الحاكم الفاطمي كان طبعا هو اللي يحكم مصر، كان يوم عيد وقاعد على المنبر هو وأكو شاعر بين يديه جاي مدح بقصيدة، القصيدة يقول له في مطلعها ما شئت لا ما شاءت الأقدار، احكم فأنت الواحد القهار. وهذا يسمع مدحه ومستأنس ومنفوخ، ها؟ بالأثناء اجت ذبابة اجت وقعت على خشمة طردها، ردت الذبابة مرة ثانية طردها، ردت مرة ثالثة أراد أن يطردها، سقط من على المنبر إلى الأرض، وفوق من عنده واحد يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. وإذا هذا الواحد القهار خربطت وقار ذبابة صغيرة، بل زين استطاعت أن تخليه يحاول أن يدفعها ما قدر، بالأخير سقط إلى الأرض. هذا لازم يعرف حجمه، الإنسان لازم يعرف حجمه شنو هو، كل كائن لازم يعرف حجمه، يعرف أن العبادة لا تصلح إلا لله عز وجل، وأن هؤلاء هذا اللي يتصور نفسه أنه يعبد ويتصور نفسه أنه إلى قيمة، في واقع الأمر غدا يضع خده على التراب شاء أم أبى. فالقرآن يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لأن ما يصلح للعبادة إلا الله عز وجل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. طيب، من بعد ذلك انتقلت الآية الكريمة قالت وبالوالدين إحسانا. يجي واحد يسأل يقول شنو الربط بين الأمر بعبادة الله وبين الأمر بالإحسان إلى الوالدين؟ زين، شنو هو يعني، كيف، ما هي جهة الربط بين الأمرين؟ حتى القرآن الكريم أول ما يأمر بالعبادة بعدين يأمر بالإحسان إلى الوالدين، ومن بعد هذا يجي سؤال آخر شنو هو الإحسان المطلوب. خلي نمر عليهم. أولا، الربط الأول أن الإحسان إلى الوالدين هو نوع من أنواع العبادة، أيضا عبادة، نبهي زين، لأن تعبد لأمر الله، الله أمرني بالإحسان إلى الوالدين. لكن خلي نجي نبحث عن الفلسفة شنو هي بين الأمر بعبادة الله وبين الإحسان إلى الوالدين. فنقول أول شيء أن الله عز وجل هو الخالق، والوالدان هما السبب المباشر في الخلق. شلون يعني؟ الله عز وجل هو اللي يخلق، تمام، ولذلك أمر بعبادته باعتبار الخالق، لكن الوالدين هما السبب المباشر بالخلق. شنو هو السبب المباشر؟ يعني السبب الطبيعي، يعني الآن تمام الله هو اللي يزرع الزرع، هو اللي يطلع الزرع، لكن أكو سبب طبيعي. السبب الطبيعي التراب والماء والهواء ودرجة الحرارة، هاي أسباب طبيعية. الله يخلق الأسباب بمسبباتها، أول ما يخلق السبب ومن السبب يطلع الأمور كلها، رابطها بأسبابها، يخلق لكن بالأسباب الطبيعية. كذلك الله هو الخالق للولد، لكن الوالدين هما السبب المباشر، يعني نتيجة اجتماعهم يتكون الولد. شايف؟ نتيجة اجتماع الوالدين الولد يتكون. الله هو الخالق لكن بتوسط الوالدين. ولذلك اكو واحد هذا يشتم ابويه. شلون يعني يشتم ابويه؟ هذا ابن الشبلي. ابن الشبلي يقول لو ما الام والابو يتزوجون ويطلعون الى هالوجود كان احنا سراسنا بارك، لا صايرين ولا متألمين ولا متحملين آلام الدنيا ولا عذاب الدنيا ولا مشاكلها، منذ أن اجينا إلى الوجود إلى أن نطلع من الوجود من ضيم إلى ضيم ومن ألم إلى ألم، وكل سبب الوالدين. لو ما الوالدين نعم يسببون في تكويننا، على شنو احنا ما تحملنا المصيبة؟ يقول قبح الله لذة قد تولت نالها الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقد فإيجاده علينا بلاء. يقول لو ما الأم والأب يطلعون إلى هالوجود المملوء ضيم وألم كان إحنا مو صايرين وما شايفين ما متحملين، لأن ما طول إنسان ليش يتألم؟ يتألم إذا شاف شيء وراح عن هذا الشيء. إحنا لو ما يتسبب الوالدان في تكويننا ما تحملنا هالمصائب هذه. الواقع هاي نظرية غلط، يعني هاي نظرية أبو العلاء، هذا جناه أبي علي، قال له مكتبه هذا على قبري، هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. هذا الواقع غلط هاي النظرية، لأن الأم والأب في الواقع عند اجتماعهم ما يفكرون بالولد أبدا، الولد يخلقه الله عز وجل بتوسط هذا الاجتماع، أما الأبوان مو يم هالناحية إطلاقا، يم إشباع غريزة. فبعدين الأب والأم لو مهما لو يقلبون الدنيا إذا الله ما يريد يعطي ولد ما يقدرون يجيبون ولد، لو مهما يعني لو يجي العالم كله على أن يمنحهم ولد ما يقدر، ملوك حاولوا أن يحصلون على ولد عجزوا، إذا الله ما يعطي ما يقدر. شنو يجي الأب والأم ويفحصون وكل شيء ما بيهم أبدا، ويقول لهم الطب أنتم ما بيكم شيء، لكن ما يصير عندهم ولد. إذن المسألة مسألة الخالق هو المعطي، تمام. الأبوان شنو المشاكين ذولا؟ الأبوان مثل التربة والفلاح بالنسبة للأرض، تلقى فلاح يحرث التربة ويهد الماء ويذب البذر وكل شيء ما يصير، كل شيء ما يصير، لأن الأمر بيده. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فمن العبث من الخبل أن نشيل اللوم نذب على عاتق الأبوين باعتبار الأبوين مسؤولين عن تكويننا. الأبو شو يقدر يسوي؟ بالعكس. طيب هاي وحدة. أولا الله إنما أمر بالإحسان إلى الوالدين من بعد الأمر بعبادته، لأن الله خالق والوالدين السبب المباشر بالخلق، هاي وحدة. ثانيا إنما أمر الله عز وجل بعبادته من بعد وبعد ذلك الأمر بالإحسان إلى الوالدين لأن الله تبارك وتعالى ينعم على الولد وإن أشاء، ينعم على العبد وإن أشاء، والوالدين ينعمان على الولد وإن أشاء. يعني أنا أسألك الآن، كثر أكو ناس يومية يحاربون الله بالمعاصي، تلقى فاسق مستهتر ميال للشر يمارس الأعمال المنكرة، ومع ذلك الله عز وجل ما يحجب عنا نعمة من نعمه أبدا، مطي عمر مطي عافية مطي رزق ومخلي عايش بالوجود، هو لحظة إذا الله يحجب عنا عطاءه لحظة ما يقدر يعيش، زين؟ مع ذلك الباري عز وجل مع إساءة العبد، أكو ناس أصلا ينكر وجود الله، أكو ناس يستهزئ بفكرة وجود الله، كفر، مع ذلك الله ما يحجب عنهم نعمته ولا يحجب عنهم رزقه ولا يحجب عنهم العافية، معطيهم كل أسباب النعيم، يعني ينعم على العبد وإن أجرم، والوالدان ينعمان على الولد وإن أجرم. تلقى الولد الأم والأب حتى لو الولد يشلع قلبهم ويؤذيهم ويتعبهم مع ذلك تلقاهم ينعمون عليه، ما يمكن يقطعون نعمتهم عنه. ما أكو أبو يقسو على ابنه أبدا إلا إذا كان مجنون أو فاقد عقله، وإلا الأبو ما يقسو على الولد. ولذلك هاي المسألة يبحثوها بالفقه الجنائي الإسلامي. كيف يعني بالفقه الجنائي الإسلامي؟ يختلفون فقهاء المسلمين أنه لو والد يقتل ابنه، أبو يقتل ابنه، فهل يقاد به الوالد؟ يعني هل يقتل الأبو؟ لأن النفس بالنفس، إذا أبو اعتدى على ولده فقتله، يقتل الولد بولده، الوالد بولده أم لا؟ طبعا يقولون فقهاء لا. ليش؟ لأن يقولون مستحيل أكو ولد مستقيم، والد مستقيم الأعصاب ويقتل ابنه. ما يمكن أكو واحد يقدم على قتل ابنه إطلاقا، إلا عند اختلال إما نفسي أو عصبي أو حالة من الحالات، ها؟ وإلا بالوضع الطبيعي ما أكو أبو يقدر يمد إيده إلى ابنه يقتله إطلاقا. أبو يمكن يضرب ابنه، يضربه يأدبه بس للتأديب، وإلا أبو يقسو على ابنه. بالعكس إحنا نلاحظ إذا صار ألم عند الولد الأبو وده هو يتحمل الألم قبل الولد، إذا صار على الولد شيء من الألم يشتهي الأبو أن يفديه بذاك الألم، هو يتحمل الألم عنه. ماكو والد يقدم على ابنه إطلاقا، لأن الولد قطعة من الفؤاد، الولد قطعة من فؤاد أبيه بعكس الأب، الأب مو قطعة من فؤاد الولد. نبالي، ولهذا فقهاء المسلمين يقولون لا يقاد الوالد بولده، إذا الأب اعتدى جنائيا على ابنه وقتله لا يقتل بولده. ليش؟ لأن مستحيل أبو يقسو على ولده. أعود للموضوع، الله عز وجل لا يقطع نعمه على العبد وإن أجرم، والوالدان لا يقطعان نعمتهما على الولد وإن أجرم. هاي اثنين. ثلاثة، أن الله عز وجل ينعم على العبد ولا يريد عوضا، والوالدان ينعمان على الولد ولا يريدان عوض. يعني الله تبارك وتعالى عندما ينعم على الإنسان ينتظر أن الإنسان يكافيه على هالنعمة؟ هو منه الإنسان حتى يكافيه؟ هو ياهو الإنسان، شنو قيمته حتى يكافيه؟ هو الإنسان يقدر يحصل لنفسه شربة ماء إذا ما الله يساعد عليه؟ شربة ماء يقدر يحصل لنفسه إذا ما الباري عز وجل يمنح المساعدة؟ فالله يطين نعم وما يريد منه عوض، ينعم عليه ولا يريد منه عوض. الوالدان كذلك ينعمان على العبد على الولد ولا يريدان عوضه. يعني الأم والأب تتصور أنه أنا لما أطب للبيت وأشوف ابني ما عليه ثوب، أو أطب للبيت ويقول ابني بابا أنا أريد لي دفتر وقلم للمدرسة، أقول له أنا ما أنطق دفتر وقلم إلا تطيني تعهد أنك من تكبر راح ترد علي هذا الجميل. أنا إذا شفت ابني بائش أصلا أفقد تفكيري، أفقده بكل صورة، حلال حرام من أي طريق أجيب حتى أشبعه، من أي طريق إن كان. الوالدين همهم كل همهم إيصال السعادة للولد، لهم ينعمان على الولد ولا يريدان عوضا. زين، لوجود هذه الأقدار المشتركة لذلك الله عز وجل عطف الإحسان إلى الوالدين على الأمر إلى عبادة بعبادته. قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. طيب خلي نجي إلى الإحسان اللي ذكرته الآية الكريمة، ما هو الواقع؟ هاي لفظة الإحسان وبالوالدين إحسانا، أكو قاعدة عند الأصولين أوضحها إليك. الأصوليين يقولون الحكم إذا يترتب على وصف يشعر أن الوصف علة. أشرح لك شنو معناه. معناه لما يقول لي مثلا، أفرض الله عز وجل يقول لي اكرم العلماء، أنا أعرف أن العلة بإكرامهم شنو؟ العلم، لأنه جاي يقول لي اكرم العلماء على حساب علمهم، يعني لأن الحكم صار مترتب على وصف على العلماء فصار هو العلة، يعني العلة أنهم أهل علم وصاحب العلم كرمه. لما يقول لي بالوالدين إحسانا يعني العلة الولادة، يعني اكرم من ولدك. زين، هاي اكرم من ولدك بها إطلاق مثل ما يقولون الفقهاء. شنو يعني بها إطلاق؟ يعني هذا اللي ولدك مو إلا مسلم، افرض أنا مسلم وأبوي كافر، زين، هل يجوز لي اكرمه؟ يتعين علي اكرم ابوي لو لا؟ يتعين علي انا ابره او لا؟ طبعا يتعين علي انا ابره. اسماء بنت عماش رضوان الله عليها دخلت على النبي صلى الله عليه واله، قالت لي يا رسول الله انا عندي ام وابو كفار، هذولا ابرهم؟ قال بلى، اوصلي اليهم البر. قالت له كفار؟ قال بلى، انت ما مسؤوله عن كفرهم، الله امر بالاحسان للوالدين، ما يفرق ان يكون الوالد مسلم او كافر، انت ما مسؤول عن كفره وايمانه، انت عليك ان تبره، عليك ان توصل له البر ولو كان كافرا. نبالي زين. فالعله شنو؟ انهما والدان، العله هما والدين مو اكثر، لا لسبب اخر، مو لانه مسلم ولا لانه يكد وينفق على ابنه ولا لاي سبب اخر، العله الولاده، انك مولود منهم، الام حملت والاب نقلك في صلبه، بالوالدين احسانا. طيب الاحسان شنو المقصود به هنا؟ الاحسان طبعا اطاعه الاوامر في كل شيء الا فيما يعصى الله فيه. كيف يعني؟ يعني الان لو انا واقف هنا اصلي، افرض صلاه مستحبه، اصلي ركعات، اتنفل نوافل، وابوي يقول لي جيب لي ماي، يجب علي ان اقطع الصلاه واروح اجيب له ماي، اذا صلاه مستحبه مو واجبه. ليش؟ لان اطاعه الامر واجبه، اطاعه امر الوالد واجبه، والصلاه اللي انا بها مستحبه، واذا زاحم الواجب والمستحب يقدم الامر الواجب على المستحب. نبالي شوي زين زين. هاي وحده. مثلا الاطاعه اطاعه الابوين في اي شيء، الام والاب يامراني ان هذا سويه، يجب علي ان اطيع، الا اذا هذا الشيء اللي يامروني به بمعصيه لله، الا هذا، في هالحاله ما يجب علي ان اطيعهم. شلون يعني؟ يعني مثلا لو ابوي قال لي روح اقتل فلان، وهذا قتل بشفك دم حرام، ما يجب علي ان اطيعه، يجب علي بالعكس انا اعصيه في هالحاله. لو ابوي يقول لي مثلا افتح حانوت بيع بيه خمره، ما يجب علي ان اطيعه، بالعكس يجب علي ان اعصيه في هذا المورد، لان هنا الاطاعه الله عز وجل يسلبها، لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق. فبالوالدين احسانا، يعني احسن اليهما في حدود طاعة الله، ما امراك بشيء مباح، اما ان يامروك بالواجب امرهم ما الى قيمة. ابوي يقول لي صلي مثلا، ما الى قيمة امر لي، أن الله قبل ابوي قال لي صلي، الصلاة نعرفها واجبة، ما يحتاج الله ويأمرني بها، لا، الله عز وجل امرني بها وعلي ان اصلي، فلا قيمة لامره في مثل هالحالة، ما مهم. لكن وين؟ بالأمور المباحة والأمور المستحبة، الله عز وجل أمرني بإطاعة الوالدين، قال بالوالدين إحسانا، يتعين علي أن أطيع أمر الوالدين، لا زال أمر الوالدين في حدود مباحة. ولذلك أكو واحد هذا يدعي أن من الفقهاء طلع يقاتل علي بن أبي طالب، قالوا له تعالنا انت شلون فقيه وشلون تطلع تقاتل هذا الرجل، والحال انت تعرف ان النبي قال علي مع الحق والحق مع علي يدور معه حذار. زين، بعدين هذا امام، انت مفترض الطاعة، انت على كل حال بايع له وخليفة مسلمين، هذا شلون تطلع لقتاله، امام شلون تطلع تقاتله؟ قالهم الله امرني بقتاله. قالوا له شلون الله امرك بقتاله؟ قال انا ابوي امرني قال لي اطلع قاتله، الله امرني بطاعه ابوي، وابوي قال لي اطلع قاتله، معناه الله امرني. زين، هذا فقيه عجيب يعني، هم تحرق القران يعني لان ابوك قال لك؟ يعني كل شيء يقوله ابوك هو لازم انت تنفذه؟ انا ما اعرف هذول شلون ينسب لهم انهم فقهاء، وينسب لهم انهم عندهم علم، ويطلع يقاتل علي ابن ابي طالب. عبد الله ابن عمرو بن العاص، عبد الله ابن عمرو بن العاص خرج يقاتل امام زمانه، يقول لان ابي امرني بان اذهب الى قتاله، والله امرني باطاعه ابي، معنى ذلك انا مامور باطاعه امر الله عز وجل. وهي المغالطه، قد لون من المغالطه او لون من البله، شو تسميه سميه، والا في واقع الامر الله عز وجل يسلب طاعة الأبوين إذا أمر بالمحرم وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. الله عز وجل يسلب هنا سلطة الأبوين إذا أمر بالمحرم. تمام، سلطة الأبوين في حدود المباح، إذا أبوي وأمي أمراني بالمباح يتعين علي أن أطيع أمرهما. زين، ينتقلون الفقهاء يناقشون نقطة أخرى. النقطة الأخرى شنو هي؟ يناقشون أن إطاعة الأبوين على حد سواء يولأ بالتفاوت. كيف يعني بالتفاوت؟ يعني واحد عنده أم وأب، الأم تأمره بشيء والأب ينهاه عن ذلك الشيء. في مثل هذه الحالة شي يتعين عليه؟ هذا يتعين عليه يطيع الأم يطيع الأب. مثلا الأب قال له هل ما يشيله من ذبه هناك، الأم قالت له لا اترك هذا لا تشيله. في مثل هالحالة شي يسوي هذا؟ وهي مشكلة تحصل ضمن نطاق الأسر موجودة. زين، في مثل هذه الحالة يطيع أمر الأب يطيع أمر الأم، لأنه هو مأمور بإطاعة الأم ومأمور بإطاعة الأب. هذا شي يسوي؟ المن يطيع؟ إن أطاع الأب عصى الأم، وإن أطاع الأم عصى الأب. يبحثوها للمسألة هنا الفقهاء. هنا صنفين، صنف يقول لا يطيع هذا ولا يطيع ذاك، لأن الأمرين تعارضا، ولما يتعارضا يشاقطا، ما لا يتبع هذا ولا ذاك. وصنف يقول لا، يطيع أمر الأم، لأن أكو تزاحم هنا بين مهم وأهم. أمر الأم أهم. ليش أهم؟ لأن آلام الأم وتحمل الأم بالولد أكثر من آلام الوالد. والقاعدة تقول الغنم بالغرم، إيش قد تتعب تأخذ مقابل التعب. والأم لا شك أن عناءها وتعبها على الولد أكثر من تعب الوالد، هاي بلا شك. كيف؟ يعني احنا نعرف اقفد محاورة، المحاورة صارت في مجلس الخليفة العباسي المهدي، المحاورة بين ابو دلامة وزوجته. ابو دلامة دخل على المهدي قال له انا هذا ابني اريد اخذ ابني اخلي حضانته عندي. الام قالت له لا انا اريد هذا حضانته الي، انت ما تاخذه الان بعد صغير. قال له منو ابو دلامة؟ قال للمهدي أصلح الله الخليفة، هاي تقول أنا حملته وتعبت به، أنا أقول لك أنا حملته قبل أن تحمله هي، وضعته قبل أن تضعه، تعبت من أجل تربيته. ضحكت. قال له لماذا تضحكين؟ قالت لي والله أنا أضحك من شفه هذا الرجل، هذا يقول أنا حملته قبل أن تحمله. سئل هذا لما كان يحمله نطفة كان يشعر بوجوده؟ أكو عنده شعور من حمله أصلا ما يشعر بوجوده إطلاقا، لكن أنا حملته كالجبل على نفسي على قلبي أنوء به، هذا يمنعني النوم، ما يخليني أستريح أنا أثناء الحمل. أنا حملت وأنا بحالة مرعبة من الألم. بعدين هذا يقول أنا وضعته قبل أن تضعه، سئل هذا وضعه في أحسن لذاته بينما أنا وضعته وأنا أوشك أن أموت. بالفعل الفقهاء إذا ماتت المرأة بالنفاس يقيمون عليها يعطوها حكم الشهيد، يعني يجرون عليها أحكام الشهيد. شلون الشهيد إذا مات إلى أحكام معينة، أحكام الشهيد يجروها على المرأة النفساء. ليش؟ لأن يقول لك هذه شهيدة في ساحة اجتماعية. إذا الشهيد شهيد في ساحة حرب، هاي شهيدة في ساحة اجتماعية، هاي جاي تنجب للمجتمع، لأن المجتمع إذا ما يجون ليه الأطفال ينقرض، اللي يمد منه الأمهات تمد بالأطفال. وهذه فعلا ماتت شهيدة، ماتت في ساحة جهاد، يجرى عليها أحكام الشهيد. في هالحالة تقول له أنا وضعت بموت، هذا وضع في أحسن لذائذة وأنا وضعت بموت. اثنين، هذا يقول أنا تعبت عليه، تقول له اشتعب هذا، هذا نايم بالليل يداعب عينيه لذيذ الكرى، وأنا إذا جن علي الليل أهز المهد حتى الصباح نوم ما أنام. هذا إلى جانبي ما يخليني أستقر، ما يخليني أنام، وهذا شابع نوم. بعدين أنا وضعته في حجري وجعلت من صدري له غطاء ومن حضني له غطاء ومن ثدي له غذاء. هذا شنو متحمل هو من ألم؟ الألم أنا المتحملته، هو مش فعلا صور الولد يأخذ من كيان الأم، من كيانها النفسي، يأخذ من كيانها الجسدي دمها ولحمها، يأخذ دور التربية دور الرضاعة، كل هالأدوار هذه الله عز وجل سلح المرأة بوظائف ما سلح بها الرجل. كيف يعني؟ انت تصور قبل ما تضع المرأة يضخ من عندها الثديان بسبب اكو غدة، هذه الغدة تفرز نوع من الهرمون يسموه برولاكتين، يعني هرمون الامومة. هذا الذبة وين؟ الذبة على الدم، يدر اللبن ويزداد عندها الحنان، تصبح عندها نسبة عالية من الحنان بحيث تصبح تتلذذ حتى بتعذيب الولد. هذا احيانا هذا يصير، يدرسوه العلماء هذا المادة هي هرمون الامومة، احيانا قد يصير عند الثدي عند الحيوانات الاخرى، يعني مثلا هرة، افرض هاي الهرة اذا صارت عندها نسبة عالية يصير عندها حنان اكثر من اللازم، تقوم تحجب حتى على اطفال غيرها، تحن على اطفال غيرها، حتى عند بعض الكائنات الاخرى ذات الافداء ثدييات. تصور المرأة اذا افرز عندها الكمية تصير عندها نسبة عالية من الحنان ويدر ثدياها. ليش؟ لان هاي مقبلة على تعب، مقبلة على آلام تربية، لابد وان تكون عندها طاقة، الابو ما عندها الطاقة هذه، ولذلك تلقى الام تحدب على الشرير اكثر، تحدب على الولد اكثر، تتلذذ برعاية الولد اكثر، تتحمل آلام اكثر، الولد يأخذ من كيانها اكثر ايضا. ولهذا الفقهاء لما يبحثوها للمسألة بعضهم يحطها بباب التزاحم، يقول هذا هنا يزاحم امر مهم واهم، وامر الام اهم من امر الاب، وبعضهم لا يحطها بباب التعارض، يقول يتعارض امر الام والاب اثنينهم، لان الله امر بطاعة الاب وبطاعة الام فيتعارض الامرين. لكن الواقع الرأي الاهم ياهو، الرأي الاهم انها في باب التزاحم مو في باب التعارض. ليش؟ لان تعب الولد، تعب الام على الولد اكثر بلا شك. هو صحيح الابوان اثنينهم يتعبون، لكن عناء الام لا شك اكثر واكثر. ولهذا واحد طبع على الامام الصادق سلام الله عليه، قال له ابن رسول الله انا عندي ابوين ذول اثنينهم مو مسلمين، من تامرني المن ابر؟ قال بر امك. طلع شوية قال له عد يا ابراهيم بر امك، شوية طلع قال له عد بر امك، بالثالثة قال له بالرابعة قال له بر اباك، قال له سيدي امرتني بامي ثلاثا وبابي واحدة، قال ان لامك ثلاثة ارباع الحق فيك. لا شك ان تعب الام وعناء الام في سبيل راحة الولد وتربية الولد لا شك عنا اكبر، ولذلك هذه المسألة يبحثوها الفقهاء فيقدمون أمر الأم على أمر الأب في حالة التزاحم. زين، بعدين أكو حقوق أدبية بالإحسان. مثلا قد يوم واحد إذا اشتكى للنبي، النبي صلى الله عليه وآله قال يا رسول الله أبوي أخذ مني أموالي قام يوزع بيها وأنا هاي أموالي أملكها، النبي أرسل خلف أبيه أحضره قال له هذا يدعي أنك أخذت أمواله وشرعت في توزيعها، قال يا رسول الله أنا أموال الواقع أولا بأمره، بعدين هذا عند عمات محتاجات وأنا أخذت من أمواله لعماته، أعرف ومطيني إذن عام أنا وزعت الطيب إلى عماته. قال للنبي خلي عنك هذا، أنت وانت جاي بالطريق قلت في نفسك أبيات من الشعر قلتها في نفسك ما سمعتها أذناك، قال روحي في ذاك يا رسول الله، لا يزال الله يزيدنا تصديقا بك، هذا شيء بنفسي ما حد يدري بيه وتطلعت عليه، هذا دليل على نبوتك. قال له اقرأ لي الأبيات، فقرأ الأبيات، الأبيات يخاطب بها ابنه، يقول له غدوتك مولودا ومذ كنت يافعا تعل بما أحني عليك وتنهل، إذا ليلة ضافتك بالشقم لم أبت لشقمك إلا شاهرا أتململ، تخاف عليك الموت نفسي وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما فيك كنت أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. النبي دمعت عيناه لما سمع الأبيات، الأبيات هزنة، الأبيات به الحرارة به اللوعة، دمعت عيناه والتفت للولد قال له قم أنت وما تملك لأبيك، طبيعي أدبيا يعني، وإلا أموال الولد قطعا يملكها الولد، كل واحد أمواله إلى ذمته المالية منفردة عن الآخر قانونا وشرعا زين، لكن هذا حق أدبي. يقول للنبي قم أنت وما تملك لأبيك. ليش؟ لأنه في واقع الأمر الأبوين لا يجازيهما شيء بقدر أتعابهم وحنوهم على الولد، وبالذات أصبح ألم فقد الولد، الله لا يبلي أحد بعزيز، ألم فقد الولد لا يعدله ألم. الواقع ماكو مصيبة أعظم من مصيبة تمر بالإنسان في فقد عزيز من ولده. ولهذا يقول حميد ابن مسلم نظرت إلى الحسين يوم الطف احتضر 3 مرات، مرة لما أراد علي الأكبر وداعه دنا إليه قال بني عزمت على القتال؟ قال بلى. قال أدنوا علي حتى أودعك، أدنوا إليه. استدناه إليه احتضنه وسقط إلى الأرض مغمى عليهما. ثم وضع الحسين يده من بعد ما أفاق على منكب ولده وشخص ببصره إلى السماء، قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إلى وجهه. اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الأرض، ومزقهم تمزيقا، وفرقهم تفريقا، واجعلهم طرائق قددا، ولا ترضي الولاة عنهم أبدا. هاي مرة. ومرة لما رجع يقول أبا العطش قتلني وثقل الحديد أجهدني، فهل إلى شربة ماء من سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ قال بني عد إني لأرجو أنك لا تمشي حتى يسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى شرب لا تظمأ بعدها أبدا. الثانية. والثالثة لما سمع صوته عليك مني السلام أبا عبد الله، أقبل إليه الحسين كما ينقض الصقر على فريشته، ذاد عنه الخيل يمينا وشمالا إلى أن دنا منه، ألقى بنفسه على جسد ولده احتضنه، صاح بني علي على الدنيا بعدك العفا، أما فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وأبقيت أباك لهمها وغمها، وما أسرع اللحاق بك. ثم احتضنه وضع فمه على خده وراح يقبله. جاورت أعدائي وجاور رب شتان بين جواري وجواري، يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار، يبني علي فتشة العين، يبني صواب الوعد كوين.
التفت إلى الهاشميين قال احملوا أخاكم، والله لا طاقة لي على حمله. حملوه إلى المخيم ورجلاه يقطان الأرض، لما طرحوه جلس الحسين عنده يمسح الدم والتراب عن وجهه. ذخرتك علي ليامشي يا ابني
قطع منك نصيبي يا محروم من شم العذابي. آه بني في لوعة
خلفت والدة ترعى